المغني كتاب الحج باب الفدية وجزاء الصيد. بلغنا إلى قول المصنف فصل: وإذا أوجب هديا فله إبداله. نعم. السلام عليكم مش محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي.
حبيبي الله كمان. تفضل، جزاك الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه
وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه معلوم الصالحين: فصل، وإذا أوجب هديا فله إبداله بخير منه.
نعم. قال إذا
بثمنه أحرم منه، نص عليه أحمد رحمه الله، وهو اختيار أكثر الأصحاب رحمهم الله، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله. وقال أبو الطيب رحمه الله: يزول ملكه عنه وليس له بينه ولا إبداله، وهو قول مالك والشافعي رحمهم الله، لأنه حق متعلق بالرقم ويسري إلى الولد، فمنع البيع كالاستيلاء، ولأنه لا يجوز له إبداله بمثله، فلم يجوز بخير منه كسائر ما لا يجوز بيعه.
هنا في هذا الباب على تأصيل وتخريج في مسألة الاستبدال، وهل يصح الاستبدال أم لا؟ وهذه نقطة أيضا يعني دخلت في باب الأوقاف، يسهل على أبي حنيفة ما لا يسهل على الجمهور. لما بقى يسهل على أبي حنيفة ما لا يسهل على الجمهور؟
شيخنا لأنهم قالوا بنقل الوقت. شيخنا
لا،
شيخنا هذا تقصد طب مسألة القيمة في أصل المسألة يعني دي؟
لا
شيخنا
حضرتك سامعني كده يا شيخنا؟ ماشي، فضل.
شيخنا أبو حنيفة قال الوقف لا يخرج عن ملكه، هو يستطيع أنه يبيع ويورث به.
هو حقيقة الأمر لأنه شوف، عشان يعني فاضل مستمر معنا في صحيح البخاري ففاهم الحقيقة في هذا الباب. أبو حنيفة يقول بجواز الرجوع في الوقف، لا يقول بالأوقاف أصالة، فيقول بالرجوع، فسهل عليه أن يقول بالرجوع في هذا الباب. أحمد لا يقول لكن سهل عليه. لما سهل عليه؟ ماذا أقول عنكم؟ أول ما أقول سيقول لي والله كنت أقولها، والله أنا كنت أقول. طب أنا أستنى حتى أقول ولا إيه رأيك؟
لا، حضرتك قول الأول وأنا أقول ورا منك على
طول. لأنهم يقولون بالمناقلات، يقولون بجواز نقل الوقف، فسهل عليه ذلك.
معلش، والله العظيم بتكلم بجد، أنا قلت إيه طيب؟
أنت قلت إيه؟ أنا ليس جوابا على السؤال الذي قلته أنا في أبي حنيفة.
طيب، جزاك الله خير.
فهمت؟ يعني المهم أنت برضو قلت والله كنت هقولها لكن قلتها بنوع آخر. وتخريج المسألة، طب خد بقى السؤال الثالث، وتخريج المسألة مصير. وتخريج المسألة نعم.
لا أدري شيخنا والله.
حقا تخريج المسألة في هذا الباب أن النذور محمولة على أنها زكاة، والزكاة يجوز فيها شرعا الإبدال. نعم. فإذا أوجب هديا فله إبداله بخير منه. شو هو قال بإبداله بخير منه؟ هذا قيد، قد يخرج أقل منه، يخرج منه بإبداله بأقل منه، وبيعه ليشتري بثمنه خيرا منه له ذلك، لأنه بذلك يتقرب إلى الله تعالى بما هو أفضل.
يخرج مثله،
وهذا وهذا اختيار كثير من أصحاب أحمد هو مذهب أبي حنيفة. ويسأل أبي حنيفة هذا الكلام كما قلنا أنه عنده لا أوقاف أصلا. أما أبو الخطاب فقال ليس له بيع ولا إبداله، ولأنه في هذا الباب إذا أوجبه خرج من ملكه، وإذا خرج من ملكه فإنه لا تبديل لا بالمثل ولا بغير ولا بأقل، ومن باب أولى لا يكون ولا حتى يكون بما هو أكبر منه، ولا يجوز عنده بيعه لأنه ليس ملكا له حتى يبيعه. وهذه المسألة كما قلنا خرجت على مسألة المقصد في هذا الباب كالمناقلة من أجل تحقيق المقصد، وتحقيق المقصد هنا يجعله وكيلا في التصرف، يعني للإجابة على أنه قد خرج من ملكه، قلنا لكنه ما زال وكيلا في التصرف لأنه بيده بعدما أوجبه. فما كان وكيلا في المقصد كان عمل الوكيل هو مظنة أنه يرى الأحظ فيفعله، مظنة أنه يرى الأحظ فيفعله، نعم. فيكون القول الأول هو القول الصحيح. وأما رواية أحمد الموافقة لمالك والشافعي وقول أبي الخطاب هو القول المرجوح. تفضل جي.
قال الوجه الأول أن النذور محمولة على أصلها في الفرض هو الزكاة، يجوز فيها الإبدال كذلك هذا، لأنه لو زال ملكه لم يعد إليه بالهلاك كسائر الأملاك إذا زال. قياسهم
طبعا هنا لأنه بيقول إذا هلك ضمنه، فإن كان إذا هلك ضمنه يبقى الضمان ده يدل عليه على وجود الملكية. أنا أقول له الحقيقة أنها وكالة تصرف، يعني فضل.
قال وقياسهم ينتقض بالمدبرة يجوز بيعها
هم على لا، بس القياس هنا فيه قياس مع الفارق. إيش بقى الفارق هنا؟ إنه أشتغل هنا قياس على المدبرة، والقياس هنا فيه نوع فارق. وش هو؟ مصير كنت هقولها
سيدي، مش
المدبر
ده دفع جزء عليه جزء؟
لا، دفع جزء عليه جزء ده المكاتب. مدبر ده اللي هو لو بعد ان بعد موت سيدي يكون تفضل.
ممكن ولا بلاش اخترع
اسكت الفهلوة تنفع في كل شيء الا الفقه. امين.
انا كنت اقصد شيخنا ان المدبر ممكن ان صاحبه يرجع في قولي، اما الموقوف لا يرجع عن بعد ما
وقف قريب جدا مما قلت انت. المدبر لم يزل الملك كلية،
نعم
الملك لم يزل، والدلالة أنه لم يزل أن سلم باعه، فالمدبر هو الذي يعتق بعد موته، فزوال الملك عليه لا يكون إلا بعد عيش الموت. لذلك عائشة لما دبرت أما فسحرتها فباعتها، عاقبتها أنها باعتها، فكان القياس مع الفارغ. وهنا قال له إذا قلت بذلك طب المدبر هو يجوز بيعه، المدبر يجوز بيعه. فالحابين أن أقول لهم يرد عليكم أن المدبر ما زال الملك موجودا، وهنا الذي أوجبه فالملك يعني كلية، حتى الملك يكون ضعيفا لو قلنا بالملك على قولكم. نعم. قال وقد دل
قال وقياسهم ينتقد بالمدبرة يجوز بيعها، وقد دل على جواز بيع المدبر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا، أما إبدالها بمثلها أبنها يجوز لعدم
الفائدة
في ذلك.
نعم. ما يقول طب لما لا تقولون بأنه يعني يستبدلها بمثلها؟ قلنا الأصلها أنه عافر من أجل أن نخرج ونجيب الأفضل. ما الفائدة؟ فإذا قلنا له بدلها بمثلها لا فائدة في ذلك. نعم فضل. ولذلك قيدنا بأنه يجوز المبادلة بالأعظم بالأفضل. نعم. وكله ولا تيمم الخبيث منه تنفقون واسم بأخذيه.
قال فصلا إذا ولدت الهدية إذا ولد الهدية فولدها بمنزلتها إن أمكن سوقه، وإلا حمله على ظهرها وساقه من وساقاه من لبنها، وإن لم يمكن سوقه ولا حمله صنع به ما يصنع بالهدي إذا عطل.
يقول هنا إذا ولدت الهدية فولدها بمنزلتها، لأن الفرع عن الأصل هنا وكان تابعا، فإذا يأخذ حكمها. ولذلك قال يسوق يعني معها، وإلا حملوا على ظهرها وسقاه من لبنها، فالفرع تابع للأصل. فإلا ممكن السوق كما قلنا الحمل صنع به ما يصنع بالهدي، بأنه يجعله كالعطب ينحره ويجعل نعله أو القلادة يظهرها بدمه حتى تعلم الفقراء أن هذا لهم، فيأتون إليها ويأخذونها. نعم.
ولا فرق في ذلك بين ما عينه ابتداء وبين ما عينه بدلا عن الواجب في ذمته.
في الحالتين فالفرع يكون تابعا للأصل، سواء كان التعيين تعيين بالابتداء أو كان بالبدلية. نعم.
وقال القاضي رحمه الله: في المعين بدلا عن الواجب يحتال أن يتبعها ولدها، لأن ما في الذمة واحد فلا يلزمه اثنين. ابن قدامة رحمه الله: والصحيح أنه يتبع أمه في الوجوب، لأنه ولد هدي واجب فكان واجبا كالمعين ابتداء.
والحقيقة في هذا الباب أن نقول المعين بدلا، أنت قلت بأنه واحد في الذمة، قلنا هذا مخرج عليه فرع عن أصل، والفرع حكم الأصل فلا ينفصل. نعم. وقال المغيرة
بن حذف: أتى رجل عليا ببقرة ولدها رضي الله عنه، فقال له: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها.
سبحان الله.
إذا كان يوم أضحى ضحيت بها وولدها، ضحيت بها وولدها عن سبعة.
وولدها سعيد بها وولدها.
نعم. وولدها عن سبعة. قال: رواه سعيد والأكرم.
فهنا كلام علي بن أبي طالب يبين ذلك في هذا الباب، أحبكم الله حفظونا فيه، بأنه بأن علي أوتي ببقرة قد أولدها، رجل أتى ببقرة قد أولدها فقال له: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولده. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أنه جعل فرع له حكم الأصل بذلك. فإذا كان الأضحى ضحيت بها وولدها وولدها عن سبعة. شوفوا لأنه جعل الفرع على مع الأصل حكما واحدا، وهذا هو الصحيح. تفضل.
قال: إن تعيبت المعينة عن الواجب في الذمة وقلنا يذبحها، ذبح ولدها معها لأنه تبع لها.
أو كل هذا جاء على التأصيل العام الكلي، وهو أن الفرع تابع في الحكم للأصل. ماشي.
قال: وإن قلنا يبطل تعيينها وتعود إلى مالكها، احتمل أن يبطل التعيين في ولدها تبعا كنمائها المتصل بها، واحتمل ألا يبطل ويكون الفقراء، لأنه تبعها في الوجوب حال اتصاله بها ولم يتبعها في زواله، لأنه منفصل عنها كولد المبيع المعيب إذا ولد عند المشتري ثم رده لم يبطل البيع في ولده. والمدبرة إذا قتلت سيدها فبطل تدبيرها، لا يبطل في ولدها.
نعم. هنا المسألة بيقول بأنه طيب إذا وجدنا في هذا الباب إذا وجدنا في هذا الباب أنا أقول يبطل تعيينها وتعود إلى مالكها، احتمل أن يبطل التعيين في الولد تبعا. يعني إذا قلنا بطل التعيين بطل الولد، لأنه فرع والفرع على الأصل يتبع والحكم يكون واحدا. وقيل بل يمكن أن يقال بأنه لا يتبعها في هذا الحكم، لأنه لما تبعها في الوجوب حال الاتصال لم يتبعها في الزوال، لأنه منفصل عنها. يعني هناك عدم اتصال منفصل عنها كولد المبيع المعيب إذا ولد عند المشتري، وكان الأول هو الأسد في هذا الباب. ثم رد لم يبطل البيع في ولده. إذا قلنا بأن هذا تفريق الصفقة، هذا أمر آخر في هذا الباب على الكلام على تفريق الصفقة. والمدبرة قد سيدها فترة تديرها لا يبطل في في ولدها، وده الصحيح أنه لا يبتل ولدها. لكن في هذا الباب لما تعينت تعين الفرع مع الأصل، فإن كان الزوال يزول الفرع والأصل أيضا سواء. تفضل.
قال السن: وللمهدي شرب لبن الهدي، لأن بقاءه في الضرع يضر به، فإذا كان ذا ولد لم يشرب إلا فضل عن ولده، لما ذكرنا في خبر علي رضي الله عنه، فإن شرب ما يضر بالأم أو ما لا يضر عن الولد ضمنه، لأنه تعدى بأخذه، وإن كان صوفا يضر بها بقاؤه وتصدق بها على الفقراء. قال: والفرق بينه وبين اللبن أن الصوف كان موجودا حال إيجابها، فكان واجبا معها، واللبن متجدد فيها شيئا فشيئا، فهو كنفعها وركوبها.
وعمدا لابد أن نقول أنه أصل أصلا ومشى عليه، وهو النفع بها بالركوب، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل كان يمشي وكان مرهقا جدا ومعه الهدي، قال: اركبها. قال: إنها هدي. قال: اركبها. قال: اركبها. واشتد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، شد نكيره عليه فيها، وهو يقول له: إنها هدي. قال: اركبها. فيجوز في ذلك، هو يقول المهدي شرب اللبن الهدي، لأنه لو أبقاه ماذا سيفعل؟ نعم، لو أبقاه سيضيء في الضرع، أبقاه في الضرع يضر به، فإذا كان ذا ولد لم يشرب إلا ما فضل عن ولده، لما ذكرنا من خبر علي بن أبي طالب في الكلام على البخر، فإن شرب ما يضر بالأم أو ما لا يفضل عن ولد ضمنه، لأنه تعدى بأخذه، لأن الأصل أنه لا يملكه إلا ما كان في صالح المعين. وكما قلت، الأصل المأخوذ على ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل، وقال له اركبها، قال: إن هذه. قال: اركبها. وقال له ثلاثا: اركبها. نعم، تفضل.
قال: فصل: وله ركوبه عند الحاجة على وجه لا يضر به. قال أحمد رحمه الله: لا يركبه إلا عند الضرورة، وهو قول الشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي رحمهم الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. قال: رواه أبو داود. ولأنه تعلق بها حق المساكين، فلم يجز ركوبها من غير ضرورة كملكهم. فأما مع عدم الحاجة ففيه روايتان.
يعني هو الآن في الرواية الأولى قال له أن يركبها، طبعا عند لزوم الحاجة في ذلك، وهذا الذي كان في الحديث أن يسمى امرأة الرجل مرهقا ولا يركبها تكلفا، فقال له: اركبها. اركبها لأنه أنت محتاج إليها، وهذا لا كلام فيه. ولذلك قال أحمد: أركبه إلا عند الضرورة، هو قول الشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي، لأن الرسول قال صلى الله عليه وسلم قال: اركبها بالمعروف إذا جئت إليها حتى تجد ظهرا. والمعنى هنا الآن: إن وجدت البديلة فليس لك أن تركبها، ولأنه تعلق بحق المساكين فلم يجز ركوبها من غير ضرورة، ولأن الركوب قد ينزل منها، قد ينقص منها، يعني يضعفها بعض الشيء، ولابد أن الحفاظ عليها كاملة، لأنها يعني بسهم حق المساكين. نعم. أما مع عدم الحاجة تفضل. وأما مع عدم الحاجة أظهر النت عند النت عند شوف في شيء.
قال: فأما مع عدم الحاجة ففيه روايتان، إحداهما لا يجوز لما ذكرنا، والثانية يجوز لما روى أبو هريرة وأنس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، فقال: اركب. فقال: يا رسول الله إنها بدنة. فقال: اركبها ويلك. قال: في الثانية أو في الثالثة. متفق عليه.
هنا في قوله يعني إذا عدمت الحاجة أركبها أم لا أركبها، فالرواية الأولى أنه لا يركبها، لأنها كما قلنا تعلق بها حق المساكين، وهذا هو الأقرب. والثاني أنه له أن يركبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اركبها، قال: إن هدي. قال: اركبها. قال: إن هدي. قال: اركبها ويلك. ولكن حقيقة السياق مقيد، هم أخذوه بعموم اللفظ أنه قال اركبها، قالوا العبرة من اللفظ، والصحيح أن السياق مقيد، رجل كان محتاجا لركوبها وكان مرهقا وشيخا كبيرا، لذلك شدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: إن هدي. قال: اركبها ويلك. فكانت الحاجة داعية، فالسياق مقيد والقول الأول هو الأرجح دليلا، لا سيما وأن حق الفقراء تعلق بها. نعم.
قال فصل: ولا يبرأ من الهدي إلا بذبحه أو نحره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه، فإن نحره بنفسه أو وكل من نحره أو نحره إنسان بغير إذنه في وقته أجزأ عنه.
هنا الكلام على أنه لا يبرأ من الهدي إلا بذبحه، لأنه هذا المأمور به، لأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لأن النبي نحر هديه، ولأنه لما قال له يعني لما امتحلك محل الناس قال إني لبدت شعري وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبراءته تكون بالذبح أو النحر، لأن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن نحره بنفسي أو وكل من نحره أو نحره إنسان بغير إذنه في وقته أجزأ عنه، يعني الوكالة كما فعل مع علي بن أبي طالب، وكل علي بن أبي طالب ذبح هو بيدي 63 بدنة ووكل عليه في البقية. وقفنا عند هذه.
نعم سيدي.
ماشي تفضل.
قال: وإن دفعه إلى الفقراء سليما فنحروه أجزأ عنه، لأنه حصل المقصود بفعلهم فأجزأ، كما لو ذبحه غيرهم إن لم ينحروه فعليه أن يسترده منهم وينحره، فإن لم يفعل أو لا يقدر فعليه ضمانه، لأنه فوته بتفريطه في دفعه إليهم سليما.
نعم نعم. هو الآن قال لو أعطاهم وعلم أنهم ينحروه كانت وكالة، كان الأمر في هذا الباب وكالة وأجزاء عنه، لأنه حصل مقصود، وإن لم ينحروه فعليه أن يسترده منهم وينحره هو، لأنه لا يبرأ إلا بنحره، فإن لم يفعل وفوته بتفريطه ضمنه وذبح غيره. نعم. تفضل. شيء
تفصل: ويستحب للمهدي أن يتولى نحر الهدي بنفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه بيده، وروي عن غرفة بن الحارث الكندي رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حجة الوداع وأتي بالبدن، فقال: أدعو لي أبا الحسن، فدعي له علي رضي الله عنه فقال له: خذ بأسفل الحربة، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعلاها ثم طعنا بها البدنة. قال: رواه أبو داود. قال: إنما فعل ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشرك عليا في بدنه. وقال جابر رضي الله عنه: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 بدنة بيده، ثم أعطى علي رضي الله عنه فنحر ما غبر. قال: وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 5 بدنة ثم قال: من شاء اقتطع. قال: رواه أبو داود. قال:
نعم. هنا فيه كما قلنا بأنه يجوز أن ينحر بنفسي وهذا الأفضل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة أيضا أن تحضر الأضحية وتذبحها أو تحضر أضحيتها بعينها يغفل لها، وأيضا قد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم 63 بدنة وأشرك عليه، لأن علي كان لما جاء سأله النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت، قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: ابقى على إحرامك، يعني لأنني قد سقط الهدي، فأشركه في الهدي، لذلك وكله أن يذبح الباقي، كانت 100 بدنة، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم 63 بدنة وترك الباقي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وكالة أن يذبح عنه. والأصل أنه يذبح، فإن لم يذبح يشهد، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. تفضل.
قال: فإن لم يذبح بيده فالمستحب أن يشهد ذبحها، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها: احضري أضحيتك يغفر لك بأول قطرة من دمها.
نعم. وهذا الحديث ضعيف، فيه ضعف، نعم، لكن يستأنس به.
قال المستحب قال يستحب أن يتولى تفريق اللحم بنفسه لأنه أحوط وأقل للضرر على المساكين، وإن خلى بينه وبين المساكين جاز لقوله عليه الصلاة والسلام من شاء اقتطع.
وهنا قال لا حضوري أضحياتك، وهذا في إن لم يذبح، إن لم يذبح يكون حاضرا. نعم. ويستحب أن يتولى تفريق اللحم بنفسه لأن هذه طاعة لله جل في علاه، وأيضا فيه تدريب النفس على التواضع عند إعطاء المساكين، وأيضا أحوط لأنه تصل إلى أهلها حتى يضمن الإجزاء. وإن خلى بينه وبين المساكين جاز لقول من شاء اقتطع. نعم. ومرة نختم الباب، تفضل.
قال فصل: ويباح للفقراء الأخذ من الهدي إذا لم يدفعه إليهم بأحد شيئين، أحدهما أن فيه لفظا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء اقتطع، والثاني دلالة على الإذن كالتخلية بينهم وبينه.
هنا الكلام على يباح الفقراء الأخذ من الهدي، أي يباح الفقراء أصلا لهم حق في إيش؟ في الهدي، هذا حقهم أصالة ولا يمنعون حقهم، لكن عند الأخذ منه في هذا الباب يقول بالإذن ما فمن شاء اقتطع كما أذن له سلم قولا، وإن لم يكن القول يكون بالفعل، والفعل بأنه يخلي بينهم يعني يذبحه ويجعله أمامهم ويمشي، وهذا معناه أنه هو بلسان الحال أنه قال خذوا فأذن لهم. تفضل.
قال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه لا يباح إلا باللفظ،
لأن الإمام الشافعي يرى أن النوايا لابد أن تظهر بأمور على الجوارح، ولأنه يأخذ بالظواهر في العقود بالذات، يأخذ بالظواهر.
قال: وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه لا يباح إلا باللفظ، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لسائق البدن أصبغ نعلها في دمها واضرب به صفحتها دليل على أن ذلك وشبهه كاف من غير اللفظ، ذلك لم يكن هذا مفيدا.
نعم. أما قول السلام لسائق البدن أصبغ نعلها في دمها واضرب به صفحتها ولا تأكل منها أنت ورفقاتك، دليل أن ذلك وشبه كاف له، أنه بالإشارة ترك لهم، وهذا صحيح بأنه لما وضعها وطرحها أمامهم وخلى بينهم وبينها دل ذلك على أنه أباح لهم الأخذ منها. نقف عند هذه المسألة وجزاكم الله خيرا، أحسن الله عليك. طيب، لو في أسئلة تفضلوا، إلا نرجي الأسئلة إلى الفتاوى أفضل.
جزاكم الله خير شيخ.
كيف أبارك شيخ، الله يرضى عنك يا رب. نسأل الله أن يجمعنا في الجنة. اللهم آمين.
إن شاء الله يسر كده ونجتمع كلنا في حق جميعنا شيخنا.
يا رب يا رب يا رب، الله يسر عنا عليكم ويفتح لنا ولكم يا رب، أجعل ذلك في موازين الحسنات. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. من السنة الإكثار من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة.